الشعر قد غردت معي على فنن تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عنترة: كم يبعد الدهر من أرجو أقاربه عني، ويبعث شيطانا أحاربه، فيا له من زمان كلما انصرفت صروفه، فتكت فينا عواقبه دهر يرى الغدر من إحدى طبائعه، فكيف يهنى به حر يصاحبه، جربته وأنا غر فهذبني من بعد ما شيبت رأسي تجاربه. كم ليلة سرت في البيداء منفردا، والليل للغرب قد مالت كواكبه، سيفي أنيسي ورمحي كلما نهمت أسد الدحال إليها مال جانبه، يا طامعا في هلاكي عد بلا طمع ولا ترد كأس حتف أنت شاربه. أهلا مشاهدين الكرام في هذه الليلة الربيعية الجميلة بكم وبضيفها هنا في الاستوديو الإعلامي والشاعر خالد الغانم. حياك الله يا أبو عرامة.
الله يحييك أبو سندس، وأنا شاكر لك الدعوة الكريمة وأشكر للقناة بشكل عام، وأتمنى أن نقدم للجمهور الراقي جمهور الشعر، ولا أسميه برنامج، أنا أسميه واحة شعرية، جمهور هذه الواحة الشعرية نتمنى أن نقدم لهم الجديد والجميل والمفيد.
حياك الله يا برامة. قبل أن نبدأ حلقتنا ونصافح الجمهور بفقرتنا الأولى، أحب أن أعرف الجمهور أنك من أهل الدار، أنت إعلامي تقدم برنامج مرافق وأيضا برنامج أقوال في الغربال في إذاعة الرياض.
صحيح.
وأيضا تقدم نشرة اقتصادية، سنسألك عن بعض تفاصيلها أيضا في القناة في التلفزيون السعودي أيضا، فأنت من أهل الدار، والمفترض أن الليلة أعطيك جزء من الحلقة أن تشاركني أيضا في التقديم.
والله تمون عادي، ما عندك مشكلة.
أكرمك الله. إذن يا حسين، وهذا مخرجنا الليلة أيضا، كان المخرج الدورة الثانية الليلة التقينا به، فهو يقود مركبتنا هذه الليلة الفقرة الأولى يا حسين.
ربيع القوافي قد أتيت.
ذاكرة الشعر بين مقول ضيفنا ومنقوله، وأختار أبكار الكلام وعونه، وأنشد مما أستجيد عيونه.
أهلا يا برامة من جديد. هذا هو ديوانك خلف قضبان الوحدة، والحقيقة العنوان فيه ما فيه من الأشياء المخيفة والأشياء الجميلة اجتمعت كلها، فسنطوف معك هذه الليلة في بعض ما كتب خطته يا رعتك الجميلة من جميل الشعر. وأمامي مجموعة من العنوانات لقصائدك، سأترك لك في البدء أن تختار لنا أنت ما تشاء اختياره.
طبعا يعني ما شاء الله عليك، يعني وسندس أن تحفظ يعني شعر غيرك، أنا حتى شعري أنا لا أحفظه، فأضطر أن أعود للديوان رغم أنني لست من المكثرين من الشعر، ورغم أن قصائدي ليست طويلة، لكن مع ذلك الذاكرة فيها ما فيها.
هذا بالعكس مدح، أنا ترى من أنصار عدم الإطالة.
عدم الإطالة وعدم الحفظ.
عدم الحفظ يعني فيه قول وقول آخر، لكن الإطالة أنا لست من أنصارها. اليوم إحنا مع القصيدة التي يمكن صحيح. أن تسير في الناس ويسهل حملها ويسهل حفظها ويسهل قراءتها،
خاصة في هذا العصر، عصر السرعة.
عصر أيوة.
إذا نبدأ بقصيدة ريح العشق إذا أحببت. أقول في هذه القصيدة: قلبي الفراشة والمصباح عيناك، لم يصطل القلب نار الحب لولاك.
يا سلام.
لابد للقلب أن يفنى بنار هوى، فالعود بالحرق يهدي طيبه الزاكي.
يا سلام.
وراحة القلب قد أمهرتها تعبا، فجنة الحب قد حفت بأشواك، ونخلة الشعر ما أرويتها بدمي حتى رميت بسهم منك فتاك.
يا سلام يا سلام.
لو لم يكن خافقي الصيد الثمينة لما جعلته يا أعز الناس مرماك، قد استقالت عيوني من وظيفتها ولن تعود إليها دون لقياك. لا لن ألومك إن بعثرتني، فأنا من قد فتحت لريح العشق شباك.
يا سلام يا سلام، جميل. أنت أخذتنا في عوالم الشريف الرضي في قصيدته يا ظبية البان ترعى في خمائلها ليهنك اليوم أن القلب مرعاك. يجي في بيت منها يقول: بئت يا أخي طريف، يقول: لو كانت اللمة السوداء من عددي يوم الغميم لما أفلت أشراك. وذكرتنا أيضا بشوقي وقصيدته الكافية الجميلة الرائعة، وهذه قصيدة جميلة يا برامة. وأنت بالمناسبة كنيتك تذكرني ببيات لابن مطروح، جمال الدين ابن مطروح، يقول: هي رامة فخذوا يمين الوادي، وذر السيوف تقر في الأغماد، وحذاري من نظرات أعين عينها، فلا كم قتلنا بها من الآساد، من كان منكم واثقا بفؤاده فهناك ما أنا واثق بفؤادي. طيب خلينا أنا أقتحم عليك الآن، ما دام أني أعطيتك الحرية. أنا في البداية يمكن أكون ديمقراطي، لكن بدأنا أتحول إلى شبح ودكتاتور. عندك الحقيقة عنوانات جميلة، احذر من الحب. تحذر من أنت؟
أحذر كل شخص تسول له نفسه أن يقع في الحب بألا يقع، أما إذا وقع فكان الله في عونه، ربما لا يستطيع الخروج. هذه قصيدة طبعا هي عام 23 للهجرة، القصيدة السابقة عام 24 للهجرة. هذه القصيدة أقول فيها: احذر من الحب، لا ترمي الفؤاد له فريسة، فهو ذو ناب وذو ظفر.
يا سلام.
كم سائر في طريق العشق راق له مرأى الزهور ولم يحذر من الحفر. وغض طرفك عمن لو نظرت لها لعلقته على شماعة السهر، ولا تلمها على سكن الفؤاد وقد أشرعت في دربها بوابة النظر. إن تدلي دلوك في بئر الغرام فلن تهنى، فماء الهوى قد شيب بالكدر. يا من يظن العيون الواسعات مدى يحلق القلب فيه طيلة العمر، ما ذي العيون سوى سجن الفؤاد، وما أهدابها غير قضبان من الشعر. كم حفرة للغواني راح يحفرها غر ليسقط فيها تائها الفكر، ورب مستوقد نارا يروم بها دفئا، وما ناله منها سوى الشرر. يهدي فؤادا زجاجيا لجافية تبيت تقذفه بالطوب والحجر، قد يجبر الكسر إن مر الزمان، وما كسر الفؤاد مدى الدنيا بمنجر.
الله، جميل جميل. وهذه بالمناسبة المخرج يعلق عليها وأعجب بها. أنت ذكرتنا بصريع الغواني مسلم بن الوليد لما يقول: وأعرف منها الوصل في لين طرفها، وأعرف منها الهجر في النبر الشزري.
الشزري.
طيب ما هي الألحان التي في الغربة؟
ألحان من الغربة، هذه قصيدة ربما تكون هي أولى قصائدي طبعا التي أعتمدها، وليست يعني أولى تجاربي، يعني التي أخفيها ولا أظهرها، فلها يعني مكانتها الخاصة. وهي حتى يعني كانت فازت في مسابقة، يعني كانت جريدة الرياض لها مسابقة، يعني لها فروع من ضمنها الشعر الفصيح، وفازت رغم أنها كانت يعني أول تجربة حقيقية لي. ف فكانت دافع يعني كبير لي للمواصلة في ذلك الوقت. أقول فيها: يا عش عصافير النظر، يا عش عصافير النظر، تعبت عيناي من السفر، نهضت جدران مسافات حالت ما بينك والبصر، كم أبذر في القلب الآمال فلا تسخو كف المطر.
يا سلام يا سلام.
إن رمت هروبا من حزن وافتني أسوار القدر، أتخبط في صحراء التيه كأعمى مغلول الفكر، أحلامي تحملني في الليل إلى النجمات إلى القمر،
يا سلام،
لأفيق فأسقط مثل الشهب من الآفاق إلى الحفر. لا العمر يعود لكي ألقاك ولا يمضي قدم العمر، لا الزورق عاد إلى الشطآن ولم يبحر نحو الجزر، نافذة الذكرى مشرعة ألمحها في كل الجدر، تبديلي أنهار الماضي وجنانا حبلى بالثمر، فيسير القلب بها وتظل الرجل كسيف منكسر، وأظل بكهف الوحدة كيما أسكب روحي في وتري.
يا سلام يا سلام، سكبتها في هذه القصيدة. أنت ذكرت في أثناء حديثك جملة معترضة وقلت أنك يعني هذه القصيدة بعض الشعر لم ترضى عنه من شعرك. كثير من الشعراء الذين ألتقيهم أنا في برنامج سجل في السيرة الأدبية، أجد الشعراء يتناسون التجربة القديمة الأولى ولا يريدون الاحتفاظ بها، ما السبب؟
هذا يعني أعتقد أنه أمر طبيعي. الإنسان يعني دائما لا يريد يعني أن تظهر، يعني أنت الآن لما تطبخ طبخة غير ناضجة لا تريد أن تقدمها لأحد، فتجربة غير ناضجة، هي تجربة شعرية غير ناضجة لا تريد أن تظهرها للآخرين، هي كانت يعني محاولات، يعني محاولات للكتابة، ليست يعني أكثر من ذلك. فلذلك أنت تريد أن تحتفظ بها لنفسك، لا تريد أن تخرجها للآخرين، لأنك لا تريد أن تقدم احتراما منك للآخرين أساسا قبل أن يكون احترام منك لنفسك ولاسمك، إذا كان لك يعني اسمك مثلا، فتقول لماذا أقدم يعني لهم عملا بهذا المستوى.
لكن ليست جزء من الذكرى الجميلة، خاصة الشعر إذا برع وتمكن وأصبح شعره مميزا يصبح هذا مقبول أمام، حتى لو كانت التجربة ضعيفة، حتى لو كانت البداية تشفع لها.
صحيح، هذا هو المفترض. لكن بعض الناس يعتقد إذا رأى مثلا شخصا ناجحا في أي مجال يعتقد أن أمه ولدته ناجحا يعني، وفعلا حنا حتى في المثل العامي أنه من عرفك صغير يعني احقرك كبير يعني. فلا يعني هو الإنسان يبدأ بدايات ربما ضعيفة لكن العبرة بالخواتيم.
طيب متى تذكر أنك بدأت تكتب الشعر أو تحاول المحاولات الأولى؟
يعني محاولة تقصد مثلا أنه حتى الوزن يكون مهلهل و...
أي محاولة
في المرحلة، في المرحلة المتوسطة كان بالعامي وكان مهلهل، لا يستحق أن يصل حتى لمرحلة النظم فضلا عن أن يصل إلى مرحلة الشعر. ولكنني كنت يعني في الكتابة مثلا مادة الإنشاء مثلا في المدرسة التي كان الكثيرون لا يحبونها، أنا كنت من يعني كانت المادة المفضلة عندي وكان المعلمون يشيدون بما أكتب، كنت أفكر في أن أكتب الشعر لكنني أقول انتظر حتى تعرف أوزان الشعر. كنت أعتقد أنه لا بد للشاعر أن يتعلم ويقرأ ويعرف البحور ثم يكتب. طال بي المقام واشتد بي الشوق لأن أكتب الشعر وأحاول كتابة الشعر، وسبحان الله كتبت، كانت بالعامية المحاولة الأولى وكان موزونا يعني دون أن أعرف البحور نهائيا لكن بالأذن الموسيقية كما يقال. ثم انتقلت إلى الفصحى يعني لأن الفصحى نطاقها الزماني والمكاني أوسع من العامية. وبقراءة الشعر طبعا تكونت لدي الأذن الموسيقية التي أستطيع من خلالها أن
ما تذكر أبيات من الأبيات المحاولات الأولى؟
المحاولات الأولى والله يعني لا أتذكرها بشكل نسيتها. يعني إذا كنت أنا الآن يعني قصائد التي في ديواني كما ترى الآن لا أذكرها وأقرأها الآن أمامك، فما بالك بقصائد قديمة لم أحتفظ بها.
طب من الشاعر الذي تأثرت به في مطالع تجربتك الشعرية؟
هم طبعا العديد من الشعراء قرأت لهم، يعني لو سأذكر يعني عدد الشعراء الذين قرأت لهم سيطول بنا المقام لأنني قرأت الكثير، لكن الذين أعجبت بهم وربما يعني توقفت عندهم وأخذت يعني اقتبست مما لديهم ربما يكون يعني من أبرزهم المتنبي. وطبعا أنا أركز على الشعراء المعاصرين غالبا يعني، لكن المتنبي يعني كان حالة خاصة لأن الإنسان دائما يحب يعني أن يقرأ لمجايليه ومعاصريه، يعني مثلا إيليا أبو ماضي، البردوني، أحمد مطر على سبيل المثال، بدر شاكر السياب، ويعني الكثير أيضا من الشعراء مثل أيضا يعني عمر أبريشة أيضا إلى حد ما تأثرت يعني به. أحمد مطر يعني لابد أن نتوقف يعني قليلا عنده. أحمد مطر أنا أشبه يعني ما يكتبه، أنا لا أقول هي، حتى هو لا يسمي ما يكتبه قصائد، يسميها لافتات، ولا يسمي ما يكتبه شعرا، لأنه أنا أشوف أنه الذي يكتبه هو يعني الفرق بين أحمد مطر الذي هو مدرسة بحد ذاته وبين بقية الشعراء هو أن أحمد مطر أشبه برسام الكاريكاتير، بينما بقية الشعراء أقرب إلى الفنانين التشكيليين، يعني هم يقدمون ربما فنا يحتاج إلى تذوق أكبر ويحتاج إلى قارئ نوعي ومتذوق للشعر، بينما أحمد مطر يخاطب الإنسان حتى العادي. لذلك تجد أحيانا أشخاصا ليس لهم علاقة كبيرة بالأدب إذا أعطيته نصا لأحمد مطر يعجب به، لكن تعطي نصوص أخرى لا يحب، لأنه فعلا يقدم لك يعني كاريكاتيرا مكتوبا إذا صح التعبير.
لا وأحمد مطر مدام فتحت السيرة فيه قبل أن ندخل لفقرتنا الثانية، هو يعني عالم الشعرية، يعني إذا جينا نتحدث عن الشعر ما هو الشعر ستكون جملة غامضة وصعبة التفسير، لكن من ضمنها ما يكتبه أحمد مطر، يعني الشغل الكاريكاتيري هذا جزء من الشعرية التي يتطلبها الشعر، لون من التأثير من ألوان الطيف في الشعر عموما التي تؤثر، وتجربته من التجارب أيضا الصعبة النزج على منوالها، يعني حتى لو أتيت بشاعر آخر مثلا مجيد وبارز وأردت أن يكتب في تجربة مثل تجربة أحمد مطر سيجد شيء من الصعوبة وألوان مختلفة، لكنه هو لون من ألوان هذا الطيب.
أنا لي بعض التجارب بعض المقطوعات تشبه يعني ما يكتب أحمد مطر في الطريقة، يعني لعلنا نأتي يعني عليها إن شاء الله في ثنايا الحلقة، وليس هذا رأيي، يعني حتى هذا رأي كل من يستمع يقول أنت الآن يعني تسير على منهج أحمد مطر، سنقف إن شاء الله عندها.
أنا أرى أنه قبل أن ندخل إن هذا وقته على قول عبد الله السروجي، أنا عم بوصلك إن هذا وقته، فنأخذ نماذج.
طيب نأخذ نماذج، يعني هذه عد هذه لا تحتاج إلى حفظ، هذه بحكم القصر قلت يعني سألته موظف أم طالب، فقال لي موظف، فقلت ما الوظيفة، فقال لي وظيفتي البحث عن وظيفة. هذه طبعا كثير من الناس قالوا هذه طريقة أحمد مطر في الكتابة، وهي القصائد أو المقطوعات العارية من المجازات، قصيدة ليست مثقلة بالمجازات وبالخيالات يعني مباشرة إلى حد ما، ولكن فيها عنصر الدهشة في قفلة المقطوعة. هذه مقطوعة دفاع عن شارون، أقول فيها اغتابك قوم يا شارون، وقالوا عنك أخس حقير، فمضيت أدافع عنك وقلت الغيبة ذنب جد كبير، قد أكلوا لحمك وحرام في شرعتنا لحم الخنزير. هذه نفس الطريقة أيضا. أيضا تواضع، قلت أبنائي الطلاب موضوعنا اليوم عن التواضع فأقفلوا الكتاب، ماذا تراه يفعل الكتاب ما دام في أستاذكم أنموذج التواضع.
جميل جميل.
ومنها أيضا إن أحببت إشاعة أقول فيها، إن قيل عني فقير فتلك أوها إشاعة، إني لفرط الغنى لم أعد أخاف انقطاعة، وكيف أخشى افتقارا ورأس مال القناعة.
جميل 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 يا أبا رامة. أحمد مطر يقول أريد الصمت كي أحيا، ولكن الذي ألقاه ينطقني، ولا ألقى سوى حزن على حزن على حزني، أكتب أنني حي على كفني. الله. طيب يا حسين، طبعا حسين عتبان عليك لما عددت الشعراء ونسيت نزار قباني.
طبعا نزار قباني أكيد يعني هو أيضا من الشعراء الذين أكيد توقفت يعني عندهم، لكن يعني أنا ذكرت الأبرز، ولا يعني هذا أنه ليس هناك شعراء.
جميل. أنا خشيت أن حسين ما يرضى وما ينزل لنا الفقرة الآن. طيب الفقرة يا وقرة الوسم.
ربيع القوافي قد أتيت
وسم حين يترنم الحرف، سحر هنا تحار فيه بابل، إن غردت في أيكه البلابل.
مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز.
طيب عندنا الليلة واسمنا بعنوان لست أدري، وقاده الشاعر فهد العتيبي، وأنا أشكر الحقيقة من هنا، فقد أثر الوسم وبدأه بعبارة نثرية جميلة، قال لست أدري كيف أدخل إلى الربيع وباقات الزهور تملأ المكان، وأريجها يحرك الوجدان، كم عشنا بين أفنانه وريان أغصانه حتى تعلقت المهج بذلك الأريج. ثم دخل عدد الشعراء ومنهم روحي وطل لست أدري هل سيبقى أم سيمضي، ذلك الود الذي أحيى الوتينا كان فينا ومضى، والآن أدري أن شيئا لن يطيل المكثى فينا. أبرار قالت لست أدري أي ذنب قد جنيت، كيف ولى كبريائي وأتيت، صغت من دمع اعتذارا صادقا لم يجد قلبا يلبي فانتهيت، ذاكرة نسيان لست أدري أي أوطاني، سأبكي كلها للموت والخذلان تشكي، أين أيام التآخي ودعتنا، من لها التاريخ بالأمجاد يحكي. رائحة مطر لست أدري ما دهانا، فرقة زادت أسانا، حقنا صار مشاعا وعزيز القوم هانا، جمع البغي شتاتا وأتى يبغي حمانا. الشعر لست أدري أي حالي من الدنيا المصيب، يوم أن كنت وحيدا وبسلطاني أجوب، أم وقد صرت أداري وأجاري وأذوب. سعود الشمري ليس للحرف احتمال إن تمادى بالعتاب، لو سألتم عن جوابي لست أدري ما الجواب. الراحلون يقول لست أدري أين قلبي في ركام العاشقين، لست أدري أين حبي تاه في دنيا الحنين، لست أدري لست أدري مرتين لست أدري أين ذاك الحب أين. رامي الحربي لست أدري أين يرميني الهوى، عندما أغمض عيني فأراك، حلوة هذه أغمض عيني فأراك. عد حبيبي وارحم القلب الذي وارحم القلب الذي باع ما يحويه طرا واشتراك. أبو مالك المجيدي لست أدري أي سهميك رماني، أي جرحي أعاني، أي رجم من رجوم الغيب بالحب بلاني، لست أدري ما دهاني أمل لست أدري يا رفيق الدرب ماذا غيرك، كنت للعليا طموحا أو طموحا، والذرى والمجد لك، بعت بالبخس رقيا صرت ماض للدرك. أشكر مجددا الأستاذ فهد العتيبي، وأعتذر الإخوة الذين لم تصل مشاركاتهم إلى الحلقة، ونعود إليك يا أبا
تعليقا بس، القوافي متمكنة يعني في كثير من هذه الأبيات، وتلحظ أنني أعرف وأنت أيضا يعني تعرف القافية قبل أن تصل إليها. هذه طبعا يعني لا شك أنه أمر محمود يعني في الشعر، لكن على أن لا يكون طبعا هو ما نعتمد عليه، فمجرد أن يكون هناك قافية متمكنة أصبحنا متمكنين في الشعر، هذا يعني جانب
جميل،
ورد الصدر على العجز وهذه الأساليب يعني تحلي الشعر وتملح الشعر، لكن يجب أيضا أن يعني نلتفت إلى المضامين أيضا أكثر.
جميل. طيب يا رامة، يا برامة، ماذا أرسلت إلى طرفك؟ أنت قصيدة بعنوان إلى طرفي.
إلى طرفي أرسلت له هذه القصيدة، وأتمنى أن تكون قد وصلت،
هو أثير الإبداع،
إلى طرفي. أقول فيها: أيا طرفا كمثل أبي رغالي، أيا طرفا كمثل أبي رغالي، يقود لخافقي جيش احتلالي، غدا للغيد قاعدة انطلاق، فكان القلب ساحة الاقتتال، ولو أني لمست الغدر فيه لكنت قتلته قبل اغتيالي. أمني أنت، أمني أنت، كيف وشر حال لنفسي أن أراك بخير حالي، تطل على الجنان ولا تبالي، وخلفك نار قلبي في اشتعالي، تطوف بالورود تعب شهدا فتروى ثم ترمي شوكها لي، فتروى ثم ترمي شوكها لي، وتنتخل الملذة ثم تصفو لي الأكتار من بعد انتخالي.
السلام.
أيحسو خافقي ملحا أجاجا وتظفر أنت بالماء الزلالي، أتبقى طائرا في كل أفق ويبقى القلب رهنا لاعتقالي، وكم ذا قد وقفت بوجه جرح عميق في الطريق إلى اندمالي، وإن أسألك غض الطرف يوما غضضت الطرف لكن عن سؤالي.
الله، جميل 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 جميل، وأنت ذكرتنا بهذا الطرف الذي أتعبك، وبينك وبينه سجال بأبيات لمحمود سامي البارودي، قصيدة رائعة جميلة في ثناياها أو في آخرها يقول: تالله لو علم العذول بما جنى طرفي علي لساءه أن يشمت، طرف أطلت عنانه ليصيب لي بعض المنى فأصابني لما أتى.
الله.
يا قلب حسبك قد أفاق معاشر وأراك تدأب في الهوى فإلى متى
متى.
طيب خليني أنقلك، أو دعني أنقلك إلى عندك مقطوعات قصيرة، خلينا نأخذ منها مقطوعة أو مقطوعتين أو ثلاث.
طبعا هي يعني أنا أسمعتك الآن حينما يعني التي
من لون أحمد مطر،
بالضبط هذه تقريبا هي المقاطع، لكن هناك أيضا يعني هي لم تنتهي بعد، هناك الكثير منها أيضا،
لكن على نفس اللون ولا لون آخر؟
تقريبا تقريبا على نفس اللون. يعني مثلا هذه طبعا يعني عنوانها زنزانة الجسد، كنت أقول من مواطن في إحدى دول الطوق إلى إخواني في فلسطين، قديمة طبعا، بيتان أقول فيها، أقول فيهما: لو أن روحي في كفي لجدت بها، لو أن روحي في كفي
لجدت بها،
لجدت بها، لكن روحي في زنزانة الجسد سجينة ليس تقوى أن تفارقه، وهو السجين بسجن اسمه بلدي.
الله، جميل.
هذه
جميل.
واحدة، وأيضا ابتسامة: ولكن أقول لا يخدعنك من وارى تبسمه إليك سوءة حقد كامن فيه،
يا سلام.
ألست تبصر إبليسا يهش لمن يزوره ثم في النيران يرميه؟
يرميه.
وأيضا شاعر لم تنشر قصيدته. وليس بالضرورة أن أكون أنا الشاعر، يعني الكثير يفسر بأنه الشخص يتكلم عن نفسه. أقول قصيدتي نشرت لكن بمنشاري، قصيدتي نشرت لكن بمنشاري، كم زينت حائط النسيان أشعاري. أكلما قذفت أرحام أخيلتي ولائدا وأدتها كف حفاري؟ أقول إن اعتذرتم فبئس العذر، عذركم تحتاج أعذاركم دوما لأعذاري. لما رأيتكم مرضى بجهلكم أتيت أهديكم باقات أزهاري.
الله، أنت ذكرتني ببيتك هذا الطريف الذي ذكرت فيه أنك تكتب الفرائض ثم تذهب سدى بالسرية الرفاء، وكان عنده مشكلة من الخالديان الأخوان الشاعران في بلاط سيف الدولة، وكان يتهمهم بسرقة أشعاره. في أبيات طريفة يقول فيها أنفقت ماء شبابي في محاسنها حتى ترقرق فيها ماءها الجاري، إن ختماك بدر، إن قلداك بدر فهو من لججي، أو ختماك بدر فأحجاري، والله ما مدح حيا ولا رث يا ميتا ولا افتخر إلا بأشعاري. طيب، ممنوع الدخول، هذه أين هذه اللافتة؟ على أي شيء نضعها؟
على فؤادي. هذه القصيدة وهي يعني من قصائدي التي يعني لها قبول، طبعا السجع هنا غير مقصود، ممنوعون الدخول، ولها قبول. أقول فيها على فؤادي لوحة علقتها تقول حبيبتي ممنوعني الدخول، كعادتي مزاعمي غريبة فلم أزل أدعوك بالحبيبة.
جميل.
وخافق المقفول ما زال في يديك كالحقيبة، ورقمه السري لا يعرفه سواك، قلبي ومن يحمله فداك.
يا سلام.
نصبت مقلتيك لي فخين في الطريق، نصبت مقلتيك لي فخين في الطريق، ومنذ تلك اللحظة البعيدة أحاول الخروج من قرارها العميق، كأنني الغريق في البحر والأمواج في طريقه غاضبة عنيدة، تذيب نار الشوق في جوانح المكابرة، فتحمل الأقدام جسمي والخطى تجرني إليك كالأسير، أما رأيت الطيرة إن غلت قدور الهاجرة يفر منها لائذا بعشه الصغير.
جميل جميل هذه اللافتة،
جمال الله حالك.
طيب يا أبا رامة، ماذا أقول يعني عن أنت تقدم برنامج نشرة اقتصادية، كيف يمكن نأتي بالاقتصاد للشعر، أو كيف نجمع بين الشاعر وبين المشتغل بالاقتصاد؟
هو في الحقيقة أنا أقدم في القناة الاقتصادية السعودية، أقدم نشرات أخبار، يعني أنا لأنني لا أحب الاقتصاد ولست من أهله، وأعتقد أن الشعراء هم ربما أكثر الناس نفورا من الاقتصاد، لأنهم عالمهم عالم الحرف وهذا عالم الأرقام، فهو يعني سبحان الله هذا الشرق وهذا الغرب. لذلك يعني أنا قلت إذا كان يعني برنامج مثلا اقتصادي، أنا لا أريد برنامجا اقتصاديا، إذا كان برنامج عام أو كذا ليس لدي إشكالية، لكن البرامج كلها يعني في القناة الاقتصادية يعني جلها تقريبا 95% منها يعني اقتصادية، فبالتالي ليس هناك سوى نشرات الأخبار، ونشرات الأخبار لا تتطلب منك إلا أن تكون قارئا جيدا، يكون لديك اللغة والأداء و يعني التعامل مع الكاميرا، وهذه أمور يعني حتى استفدت منها من خلال أيضا الشعر، يعني الشعر هو الذي أقوى اللغة. و
يعني أنت توظف ما شاء الله، أنت ظاهر عندك موهبة في الأداء سواء من حيث اللغة أو من حيث خامة الصوت، فأنت توظف يعني في الاقتصاد هذه الموهبة فقط، ليس لها علاقة
بالضبط.
لكن ما تشعر أنك تعيش شيء من
الانفصام مثلا؟ والله قد يكون هذا يعني إلى حد ما فعلا، يعني كوني أنا في قناة الاقتصادية يعني أحس المسألة كان فيها شيء يعني غير طبيعي، لكن يعني عموما مثل ما قلت أنا مجرد قارئ، وظيفتي هناك أنني قارئ، أنا ليس لدي مشكلة أقرأ أي نص سواء اقتصاد سياسة حتى يمكن لو
لا أنا أحسك على تقديم برامج أدبي.
إيه البرامج الأدبية
ما تهوى فيما ما تعشقه وما تكتبه،
لكن ليس هناك برامج أدبية في قناة اقتصادية يعني.
لا في التلفزيون السعودي عموما
ممكن.
لا في الثقافية
يعني أتيحت لي فرصة مناسبة،
لا سيما أنه البرامج الأدبية أيضا يعني الأدب غير أدب، أقصد الأدب الفصيح
صحيح،
غير مخدوم خدمة جيدة في الإعلام
جداً
عموما
جدا،
فهو بحاجة
لذلك يعني. يعني برنامجك يعني أنا لا أريد يعني أن أمتدح برنامج وأنا فيه، لكن فعلا البرنامج هذا يسد ثغرة فعلا يعني، لأنه الآن يعني الأدب أخذ نصيبا كبيرا، الأدب طبعا الرواية والقصة القصيرة أخذت الكثير من حصة الشعر، ثم أخذت الثقافة جزءا كبيرا من حصة الأدب، يعني المسألة يعني الكرة تكبر يعني مع الوقت، وبالتالي نصيب الشعر يضعف. حتى المجلات الآن يعني التي كانت أدبية تحولت إلى ثقافية وأصبحت تتكلم عن أمور بعيدة عن الأدب فضلا عن الشعر يعني تحديدا.
صحيح صدقت، وأنا وافقك على هذا الحقيقة، ولذلك برنامجنا يمكن فيه تخمة شعرية يعني
تعويضا عن النقص الموجود
يعني فيه. برنامجنا مبني على المسامرة الأدبية أكثر من التحليل والنقاش والحوار وأنا أتصور أنه نحن بحاجة إلى برامج من هذا اللون.
صحيح،
لأن المشاهد عنده فطرة مركوزة في داخله، فطرة البيان العربي، خلق الإنسان علمه
البيان.
فهذه الفطرة يستثيرها البيان لما يسمع بطبيعته دون أن يشرح له، دون أن يحول إلى قضايا معقدة إلى قضايا خلاف، هو لما يستمع إلى الإبداع والشيء الجميل هو يتفاعل معه مباشرة.
هناك كلمة للمرحوم غازي القصيبي جيدة كان يقول فيها، أنه يتحدث عن الشعر والنقد، قال المشكلة عندنا أن الشعراء يتكلمون عن الشعر والنقاد يتكلمون عن النقد، فليس لدينا لا شعر ولا نقد. هذه فعلا
رحمه الله. طب احنا بندخل لفقرتنا، بس ناخذ قصيدة اولا.
نعم.
قبل ان ندخل للفقرة، فقرة عبر أثير الإبداع اللي فيها التقرير، لكن نريد نأخذ منك شموخ.
حسنا، طبعا هذه ايضا قصيدة من القصائد الأثيرة يعني لدي، لأنها تعبر عن شعور الشاعر بالأنا المتضخمة عند الشعراء جميعا، والتي طبعا يعني كما يقال يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، ويقبل من الشاعر ما لا يقبل من غيره.
من غيري
أقول: إذا ما عوى كلب، أجلكم الله، إذا ما عوى كلب رميت له عظمة، ونزهت نفسي أن أكون له
خصما.
ولي أسوة بالشمس إذ عم جودها، فأهدت سناها للبصير ولل
أعمى. يا سلام.
وكم يكشف الجهال سوءات جهلهم، فأستر ما أبدوا وألبسه حلما. هم نصبوا حولي شباك عداوة، وقد حسبوا كبري بما نصبوا طعما، وليس سواه حاجزي عن مرادهم، وخوفي أن ألقى بمحوهم إثما. أظن على صيد هزيل بأسهمي، أظن على صيد هزيل بأسهمي، ووافره أهديه من جعبتي سهما. وكم حاول الأعداء إخماد شعلتي، فألفيتهم أمسوا بموقدها فحما. وكم حشدوا حولي جيوشهم، وهل تطيق جيوش الليل أن تطفئ النجمة؟
الله.
شكرتهم
جميل.
إذ أوقدوا لي نارهم فقد أنضجت في الإرادة والعزم، إذا طال صمتي فانتظر ما وراءه فصحراؤه تخفي لعابرها نغمة.
الله جميل جميل. عداتي لهم فضل علي ومنة
فلا أبعد الرحمن عني الأعادي.
لهم حسنات صحيح. لهم فوائد. طيب يا حسين، إلى عبر أثير الإبداع.
ربيع القوافي قد أتيتم
عبر أثير الإبداع، الحرف في ضيافة الصوت والصورة. معكم نطوف بكل شيء في الوجود، وبكم وبالإبداع نخترق الحدود.
إله معنا في عبر أثير الإبداع تقرير عن الشاعر الكبير ابن زيدون. نستمع للتقرير ثم نعود إليك يا برامة. فعل التقرير.
رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعي قام ينشد المعي.
تفتحت عينا الشاعر الأندلسي ابن زيدون على مناظر الطبيعة الساحرة، حيث نشأ بأحد ضواحي قرطبة الرصافة، والتي اشتهرت بالسحر والجمال، فتشربتها روحه وربعتها مشاعره، وترعرعت بين جنباته ملكاته الأدبية والشاعرية. ولد ابن زيدون عام 1071 ميلادية، ونشأ في بيئة علم وأدب. كان من الصفوة المرموقة من شباب قرطبة، حيث درس الفقه والتفسير والحديث والمنطق، كما تعمق باللغة والأدب وتاريخ العرب. كان شاعرا مرهف الإحساس، وقد حركت هذه الشاعرية زهرة من زهرات البيت الأموي، وهي الولادة بنت المستكفي. فاحتل شعر الغزل نحو ثلث ديوانه، وتميز بالعذوبة والرقة والعاطفة الجياشة القوية، كما تميز بالمعاني المبتكرة والمشاعر الدافقة التي قلما نجد لها مثيلا عند غيره من الشعراء. ومن عيون شعره في الغزل نونيته الخالدة التي كتبها بعد فراره من سجن قرطبة، أضحت تنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، ألا وقد حان صبح البين صبحنا حين، فقام بنا للحين ناعينا. من مبلغ الملبسين بانتزاحهم حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا، أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا، غيظ العدا من تساقين الهوى فدعوا بأن غص فقال الدهر آمينا. انطبع شعر ابن زيدون بالجمال والدقة، وأتى وصفه للطبيعة ينضح بالخيال ويفيض بالعاطفة المشبوبة الجياشة، وامتزج سحر الطبيعة في شعره بلوعة الحب وذكريات الهوى.
ما ضر له أنك لي راحم، وعلتي في ما بين
أكيد شجاعك يا برامة بن زيدون.
صحيح.
كلماته الجميلة وحنا تذكرنا بن زيدون نتذكر ودع الصبر محب ودعك الأبيات التي لا تبلأ.
صحيح.
لم يبق لنا سوى أقل من 10 دقائق أو حولها. نريد أن نمحضها بعض قصائدك ودعنا نبدأ ب أنت غزلت النحو أو جعلت أحد النحاة يغازل.
وهذا صحيح.
وهذه لولا أني يعني قرأت في معجم الأدباء لكثير من النحويين المشتغلين باللغة أبيات طريفة إذا حضرني الآن شيء سأذكره ما لما آمنت بهذا العنوان، لكن يخرجون النحاة شيئا عجيبا.
نعم.
نفطوي وغيره لهم أبيات الحقيقة طريفة.
هو عموما يعني أنا وظفت النحو في الغزل يعني، وهذه القصيدة يعني ربما الشخص الذي يعني لديه ميل لحب النحو وفي الوقت نفسه الشعر ستعجبه لأنه يعني ترضيه من الطرفين يعني أو من الجانبين. قلت فيها المبتدى من نظرة لك والهوى كان الخبر، ما كنت أعلم قبل أن العين صارت حرف جر، وصرفتني بالحب صرفا حينها.
والله كل حروف الجر.
وصرفتني بالحب صرفا حينها وأنا عمر، وعلائم التأنيث فيك كأنها أحلى الثمر.
يا سلام.
فشققت ظرف مكاننا وهربت منه بلا أثر، فشققت ظرف مكاننا وهربت منه بلا أثر، أين اختفى منك الضمير أراه مثلك مستتر، هل أصبحت نون النساء نون الوقاية والحذر، لا لن يحس مؤنث بأنوثة دون الذكر، قد كان مبنيا على الفتح الفؤاد وقد كسر، والآن حل محله باب الكآبة والضجر، هيا انصبي همزات وصلك لي كجسر من زهر، تجدي محبك كالمضاف إلى المضاف إليه فر.
الله جميل جميل جميل. لا والله طريفة هذه اللغة، هو كثير ما تبنى هذه المسائل على هذا النحو، لكن هذه الحقيقة قصيدة فيها طرافة وجميلة، لا سيما البيت الذي فيه حرف الجر.
نعم.
الحقيقة أنه يعني فيه طرافة زائدة. طيب نأخذ سحب القصائد.
حسنا، هذه يعني من القصائد يعني من آخر ما كتبت، لكن يمكن تحتاج إلى بعض البحث. طبعا لاحظ أنها لأنها من آخر ما كتبت لذلك أبحث عنها هنا في الجوال، لأن يعني ما كتبته في الديوان هو من القديم.
إحنا نريد هذه التي عليها آثار الولادة.
أي عليها آثار المخاض كما يقال. طيب هذه قصيدة أقول فيها، هي من التفعيلة، أقول فيها أخبئ حزني بقلبي وأقفل أبوابه واحدا واحدا ثم أبكي، دموعك شفافة غير أن الأزاهير تنفد ألوانها إن فدنا، فأمطر دموعك، نصيبك أن تذرف الشعر من مقلة القلب كي يشرب الظامئون دموعك.
جميل.
وحظك أن يأكلوا إذ يجوعون جوعك، ويعصرك الحزن إما رأيت الحياة يكبلها الموت حتى تعيد لها روحها دفقة من عصارة روحك.
جميل.
وتحيا شرايينها إثر نزف جروحك.
جميل.
ألا أيها الشاعر احزن، فمن زيت دمعك تستيقظ السرج النائمات، ومن ماء حزنك تولد سحب القصائد.
جميل جميل. انت ذكرتني ببيت طريف لجاسم الصحيح: إن ما خانت من الذاكرة الشعر أن أشقى، الشعر أن أشقى، ويهنأ كادح وينام ساهر. ما أحوج الإنسان حين تضيمه الدنيا لشاعر.
لشاعر صحيح. أنا قرأت هذه القصيدة، يعني جاسم الصحيح أيضا من الشعراء الذين قرأت لهم، وهو من يعني من أكثر الشعراء المجيدين في المملكة، وأيضا ومن المكثرين، يعني هو يعني إنتاجه غزير وحضوره كبير، وأيضا يعني مبدع، ليس العبرة بالكم ولكن بالكيف، وهو جامعهما.
لا لا، مبدع مبدع، وهو بالحقيقة وشعره يشهد له. طيب أنا بنأخذ نص أخير، أترك لك أنت تنتقي لنا
حسنا،
وعندي عنوانات حتى يعني ما جاءك في حيرة. ما لم يقله الحداثي، هذا الحقيقة العنوان المغري.
طيب ما دامك يعني إذا أنت يعني تطلب مني بطريقة يعني غير مباشرة، أبشر. طبعا هذه على لسان الشخص.
هل إذا عندك تحفظ على هذا النص؟
ما لا، لو كان لدي تحفظ لما يعني أخرجته في الديوان.
قلت لك طبعا تخاف أنت من الحداثيين أو من
والله أنا سبق نشرتها في منتدى، وكان يعني القائم عليه هم وحذفت، يعني ليس هناك حرية رأي، يعني حذفت من
يعني هي التي نشرت بالمنشار.
نشرت بالمنشار. هذه إحدى القصائد، وأيضا يعني حتى لكن هذه سأقول لك بعد القصيدة، سأقول لك قصة عن سريعة كذا عن هذا النص. أقول: أنا من نحرت الشعر والأوزان،
الله الله الله،
ومددته لحداثتي قربان،
قربان،
فإذا سمعتم آية ألقيتها فلتسجدوا صما لها عميان.
الله.
أقفلت أبواب المعاني دونكم فلتسألوا مفتاحها الكهانة. كم ذا أواري بالطلاسم سوأتي، لولا الطلاسم جئتكم عريانا. حتى ما يبقى الشعر في زنزانة يقف الخليل ببابها سجانا، ومعلقات الغابرين إلى متى يبقى اتخاذكم لها أوثانا. وكأن أمسكم المولية كعبة لم تسأموا من حولها الدوران، فلتجعلوا أدونيس قائد دربكم للشعر وامشوا خلفه قطعانا.
أنا بغض النظر عن الفكرة، يعني الشعر له الحرية في النقد، لكن هي فيها طرافة، بعض معانيها فيها طرافة الحقيقة، وفيها الصواب.
أنا يعني أتذكر، وكان للأسف يعني أنه مجلة للأسف أنها يعني توجهها توجه إسلامي للأسف، يعني ولا أعتقد يعني أنه مبررا لذلك. أنا يعني حين في البيت الأخير يعني ليتهم لم ينشروها، قالوا فلتجعلوا بدل أدونيس المجنون، يعني فلتجعلوا أدونيس قائد دربكم، حذفوا كلمة أدونيس ووضعوا المجنون قائد درب، يعني القارئ سيظن أنه مجنون ليلى مثلا. فيعني كانت يعني حتى إساءة للنص، لكن غفر الله لنا ولا
آه. أنا ترى لست مع أسلمة الأدب، يعني لست مع أن نجعل الإبداع نلبسه ألبسة وأردية، الإسلام ما ألبسه إياها.
صحيح.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في حديث إن صح السؤال عن الشعر، قال: هو كلام حسن وهو حسن وقبيح وقبيح. هذا من أحسن الضوابط التي يمكن تشمل كثير من الإبداع التي ما له داعي نحن، وأن الخلاف مع ليس فقط المسميات سواء حداثي أو غير حداثي، ليست المشكلة هذه. المشكلة أن يفهم الإنسان روح الشعر، وأن يعي أن الشعر هذا هو همزة وصل بينك وبين متلقي. أنت إذا حولت إلى طلاسم مثل ما تذكر في قصيدتك، أنت فقدت التواصل مع المتلقي، أصبحت أنت تحدث نفسك، وربما أنت لا تفهم،
أنت نفسك لا تفهم. أنا كتبته نصا لم أفهمه أنا، ونشرته في المنتدى منذ سنوات، أحد المنتديات، فعلق أحدهم وهو يعني باسمه المعروف، ويبدو أن له إنتاج يعني أدبي، وأعجب سبحان الله، لا أدري كيف فهم ما لم أفهمه أنا كاتب النص، أبدأ إعجابه. فيعني انظر، هذا دليل. طبعا أيضا أحد الشعراء يعني ولا أود يعني ذكر أسماء، شاعر أتى ب يعني أمام طلابه، هو يعني أستاذ جامعي، قال فلنأخذ كل أول كلمة من كل صفحة ونجعلها قصيدة، وفعل ذلك وأرسلها إلى يعني جريدة معروفة ونشر النص، وهي كلمات هكذا ليس بينها أي رابط يعني.
إيه فهذا هو القصد يعني.
إحنا ضد العبث يعني.
الشعر لسنا مع تحديده وتقييده إلا بحدود الشريعة التي يعني لا تتجاوز حق الله صحيح. في ذلك، لكن ما وراء ذلك يجب أن يكون عندنا احترام للأدب والإبداع نفسه. أنا أقول شيئا ليس ساذجا جدا وليس طلهسا في نفس.
هذه أيضا معادلة يعني، الجمع بين الوضوح والعمق. يعني الوضوح لا يعني السطحية، والعمق لا يعني الغموض. يعني هذه معادلة صعبة أن تجمع بين الوضوح وبين العمق.
نعم. طيب نريد أن نأخذ فقرة التواصل ثم نودعك ونودع المشاهد الكرام في الإحسان.
ربيع القوافي قد
نستقبل مشاركتكم على مدى الأسبوع عبر قنوات الاتصال التالية: منتدى البرنامج www.qawafi.tv/bb، وعبر حساب البرنامج على الفيسبوك ربيع القوافي. كما نستقبل مشاركتكم في فقرة ربيع المغردين عبر صفحة البرنامج بتويتر.
برامة خذت علينا الوقت وسرقت منا هذه الليلة سريعا. نحن مدينين لك بالشكر أن أجبت دعوتنا.
شكر لك.
وأنت من أهل الدار كما ذكرنا سابقا. يجب أن تستضيفني في نشرة اقتصادية
للتحليل. والله إن شاء الله، لكن ستكون ربما أعلم مني يعني بهذا الموضوع، لأن لا يعني أعلم في الاقتصاد. وأنا شاكر فعلا يعني هذه الدعوة الكريمة، ولا أشكرك على الاستضافة فقط، أشكرك على البرنامج الذي فعلا فيه وفاء للشعر الذي هو ديوان العرب، الشعر الفصيح. فشكرا جزيلا.
الشكر لك ولجميع الذين يلبون.
والوقت مرة يعني فعلا سريعا حتى بالنسبة لي.
بالعكس، شكر لك ولجميع الإخوة المبدعين والشعراء الذين يلبون دعوتنا في البرنامج.
تشرف.
فهم متفضلون الحقيقة علينا.
تشرف.
إذن إلى مساء الأحد القادم، استودعكم الله مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردت معي، على فانا تشدو مآثر أمة رواها لنا.